قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. هذه الترجمة وهذا الباب له مناسبة بما لما قبله، وذلك من وجهين: الأول أن الباب الذي قبله ذكره المصنف للحض على تعظيم الله عز وجل والنهي عن الحلف بغيره، فإذا امتثل العبد لذلك فحلف بالله معظما له فلا بد من أن يقنع به. لأن عدم الاقتناع به عدم تعظيم لله عز وجل. الثاني أن هذا الباب تأكيد لما مر في الباب قبله من النهي عن الحلف بغير الله والترغيب في الحلف بالله. وأما مناسبة الباب للتوحيد فهي أن عدم القناعة بالحلف بالله وعدم الرضا به ينافي كمال التوحيد، لأن في ذلك استخفافا بالله عز وجل وتنقصا له سبحانه. وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ أراد المصنف التنبيه على أمور: الأول تعظيم الله عز وجل الذي يظهر بالقناعة به سبحانه، والثاني الرضا بالله سبحانه وتعالى إذا حلف به جل وعلا على وجه الصدق. وبيان الثالث بيان الوعيد الشديد لمن لم يقنع بالله عز وجل، لمن لم يقنع بالحلف بالله سبحانه وتعالى. وأما شرح الترجمة فقوله: ما جاء، أي من الكتاب أو السنة من النصوص الشرعية، في من اسم موصول بمعنى الذي تفيد العموم، لم يقنع من القناعة وهي الرضا، واصطلاحا هي الرضا بالقسم، وقال الراغب الاجتزاء باليسير، الاجتزاء باليسير من الأغراض المحتاج إليها. والقناعة هنا بمعنى الرضا كما في الحديث الذي ذكره المصنف: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. وهذه القناعة إنما هي في الحلف بالله عز وجل. وهنا مسألة، وهي هل يلزم المسلم أن يصدق الحالف في كل ما حلف، في كل ما حلف له بالله، أم لا؟ ذكر العثيمين رحمه الله هذه المسألة، وأنها لا تخلو من أحوال خمس. الأولى أن يعلم كذبه، فلا أحد يقول إنه يلزم تصديقه إذا علم أنه يكذب، يعني لا يلزمه تصديقه لأنه قد علم أنه كذاب في هذا ولو حلف بالله. الثانية أن يترجح كذبه، فكذلك لا يلزم تصديقه إذا ترجح أنه كذب في هذا الأمر، فلا يلزم تصديقه. الثالثة أن يتساوى الأمران، يعني محتمل الصدق والكذب، فهنا يجب تصديقه، يجب تصديقه، لأن الأصل هو ذلك. الرابعة أن يترجح صدقه، فهذا يجب أيضا أن يصدق. والخامسة أن يعلم صدقه، فهذا من باب أولى، أنه يجب تصديقه، يجب تصديقه. هذا كما قال أهل العلم في الأمور الحسية، في الأمور الحسية. أما في الأمور الشرعية في باب التحاكم مثلا، فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها، لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي وهو واجب. البينة كما في الحديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ففي باب التحاكم يجب قبول اليمين من الخصم، يجب ذلك، إذا ألزم باليمين قبل منه، وهذا من الرضا بالله عز وجل ومن القناعة به سبحانه وتعالى وبحكمه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الفائدة، ما فائدة؟ أغلقوا ما يصلحك. هذا الأمر ينبغي أن يعتنى به، وكذلك أيضا هذا في باب التحاكم وفي باب الاعتذار. إذا أساء شخص إلى آخر أو حصل شيء من ذلك فجاء إليه يحلف له معتذرا قبل منه، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل من المنافقين بعض ما كانوا يأتون إليه يعتذرون، كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعتذرون إليه مما فعلوا. طيب، الله يصلحه. ثم قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. توثيق هذا الحديث يقال أخرجه ابن ماجه رحمه الله من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر. وهذا الإسناد أو هذه الطريق رجالها ثقات، لولا ما قيل في محمد بن عجلان في روايته عن نافع. والحديث قد صححه الحافظ والبوصيري والألباني وغيرهم. وأما قوله لا تحلفوا بآبائكم فقد وردت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر في النهي عن الحلف بالآباء. ومناسبة هذا الحديث للباب أنه دل على وجوب رضا من حلف له بالله، والقناعة بذلك، وأما مناسبة الحديث للتوحيد فقد دل على وجوب رضا من حلف له بالله لأن ذلك تعظيم لله عز وجل، وهو من كمال التوحيد، وعكسه ينافي كمال التوحيد. و وألفاظ الحديث قوله لا تحلفوا بآبائكم لا ناهية، وهي من الصيغ المعروفة المشهورة في باب النهي. والآباء جمع أب، والأب يشمل الأب والجد وإن علا. لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بالآباء ولا بالأجداد، فلا يجوز الحلف بهم لأنه من قبيل الشرك المنهي عنه. وفي حديث عبد الله بن عمر ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وفي قوله من حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليصدق، هذا أمر بالصدق في الحلف، والصدق خلاف الكذب لغة، ومادته تدل على قوة في الشيء، وفي الاصطلاح هو مطابقة الحكم للواقع. فمطابقته للواقع يكون صدقا، ومخالفته له يكون كذبا. والصدق مأمور به، فقوله فليصدق أي فليكن صادقا. الصدق مأمور به في كل شيء، وهنا ورد الأمر بالصدق في الأيمان، فليكن صادقا في يمينه. وهنا مسألة، وهي هل يكفي أو هل يشترط أن يكون مطابقا للواقع أو يكفي الظن، غالب الظن يعني. الجواب إن وجد اليقين فذلك أكمل، وإن لم يكن إلا غالب الظن، إلا غالب الظن فليعمل به، فله أن يحلف بما غلب على ظنه، وهذا له أدلته، فمنها قول ذلك الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام هلكت حين وقع على امرأتي في نهار رمضان، فلما أعطي ذلك العذق ليطعم به الفقراء قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. وإنما ذكر ذلك على سبيل ما غلب على ظنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله ومن حلف له بالله فليرضى، الجملة الأولى هي في حق الحالف، من حلف بالله فليصدق، والجملة الثانية في حق المحلوف له، ومن حلف له بالله فليرضى. وقوله فليرضى أمر بالرضا بيمين الحالف. وهذا كما ذكر أهل العلم يكون في حق من كان صادقا مرجحا صدقه مساويا أو مساويا، وفي غير الأمور التي ورد فيها الأمر بالرضا بالحلف كما سبق تفصيله من حيث الأمور الشرعية. وقوله ومن لم يرضى فليس من الله، أي من لم يرضى بالحلف بالله حين يحلف له فليس من الله، هذا فيه التبرئة أو التبرؤ منه، وهو دليل على عدم رضا الله عز وجل عنه. وهذا فيه المبالغة في الزجر والوعيد، التبرؤ من هذا العمل فيه مبالغة في الزجر عنه. كما وردت النصوص فليس منا أو ليس منا من فعل كذا، من حلف بالأمات فليس من هذه، وهذا أيضا يدل على خطورة الأمر الذي يقع فيه الشخص وأنه من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. قوله فيه مسائل، قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، في هذا الحديث فوائد. من فوائد الحديث النهي عن الحلف بالآباء وإن عظم قدرهم في نفس الشخص، الثاني الأمر بالحلف بالله عز وجل، الثالث الأمر بالصدق في الحلف بالله وعدم الكذب، الرابع الرضا بالحلف بالله عز وجل، ووجوب ذلك بالتفصيل السابق، الخامس أن عدم القناعة بالحلف بالله من كبائر الذنوب، السادس التبرؤ ممن لم يقنع بالله عز وجل أو بالحلف بالله. أما المسائل يقول المصنف رحمه الله فيه مسائل، الأولى النهي عن الحلف بالآباء، وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم. وقد علمنا أنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. الثانية الأمر للمحلوف له بأن المحلوف الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، أي إذا لم يظهر له كذب الحالف، تعظيما للمحلوف به ورضا بالحكم الشرعي الذي جعل له اليمين على خصمه أو غير ذلك مما مر تفصيله. الثالثة وعيد من لم يرضى، وعيد من لم يرضى أي من لم يرضى بالحلف بالله، ووعيده ما ذكر في الحديث ومن لم يرضى فليس من الله. ذكر العلامة العثيمين مسألة الرابعة تضاف إتماما لهذه المسائل التي ذكرها المصنف، وهي أمر الحالف أن يصدق، لأن الصدق واجب في غير اليمين فكيف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله بقي هناك مسائل نذكرها عند هذا الباب. أولا أن الاقتناع بالحلف بالله لا يخلو من أمرين. الأول أن يكون ذلك من الناحية الشرعية، فهذا يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف، فيجب على صاحبه الرضا بهذه اليمين، لأن ذلك مطلوب بمقتضى الحكم الشرعي. الأمر الثاني أن يكون ذلك من الناحية الحسية، فإن كان الحالف موضع صدق وثقة فيجب قبول يمينه، وإن كان غير ذلك فلك أن ترفض اليمين أو ترفض الرضا باليمين. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمحيصة تبرئكم يهود بخمسين يمينا، قالوا كيف نرضى يا رسول الله بأيمان يهود؟ فأقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، وأنهم يردون أيمان من ليس موضع صدق وثقة. ثانيا فيما يتعلق بهذا الباب، هل حمل المصنف حديث الباب على اليمين في الدعاوى أم أنه جعله فيما هو أعم من الدعوة التي تقام عليها البينة وإلا فاليمين، وأنه يجب الرضا باليمين التي تذكر عند الدعوة أو عند رد الدعوة؟ يقول الشيخ سليمان حفيد المصنف رحمه الله: وحدثت عن المصنف أنه حمل حديث الباب على اليمين في الدعاوى كمن يتحاكم عند الحاكم فيحكم على خصمه باليمين فيحلف فيجب عليه أن يرضى. حفيد المصنف الشيخ سليمان يذكر أن المصنف حمل حديث الباب الذي ذكر ومن حلف له بالله فليرضى حمله على هذه المسألة الخاصة. وقد حمله آخرون على ما هو أعم من ذلك كما مر معنا بعضه. ثالثا، حالات الرضا بالحلف بالله. حالات الرضا بالحلف بالله وعدم ذلك. الأولى، إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فيجب عليه الرضا بذلك بلا ريب لحديث واليمين على من أنكر. الثانية، إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة. ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه كما روي عن عمر: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. بل هو من حسن الخلق ومكارم الأخلاق وكمال العقل وقوة الدين الثالثة. الحال الثالثة، إذا أفضى الحلف إلى إلغاء حكم شرعي كمن تشهد عليه البينة الشرعية فيحلف على تكذيبها فهذا لا يقبل حلفه، لا تقبل يمينه، لأنه سيلغي حكما شرعيا وهو أمر البينة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البينة على المدعي. فهذه اليمين لا تفيد ولا تقبل. الحال الرابعة، القسامة، وهي اسم للأيمان المكررة في دعوى قتل المعصوم، قتل معصوم الدم. فالقسامة تشرع في القتيل إذا وجد ولم يعلم قاتله واتهم به شخص تكون مشروعة، ودليلها حديث سهل بن أبي حثمة في الصحيحين أن عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود خرج إلى خيبر، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه، فأتى يهود فقال: أنتم قتلتموه؟ فقالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمحيصة وغيره من أولياء المقتول: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ وفي رواية: أتأتون بالبينة؟ قالوا: ما لنا بينة. فقال: أتحلفون؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ فقال: تبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فوداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمئة من الإبل. ولاحظ هنا كيف طلبت اليمين لكي تقبل، وكررت لعظم أمرها، وصفة القسامة أنها إذا توفرت شروط إقامتها، ومن شروط القسامة حتى تأتي القسامة أن يقسم عدد خمسين من الناس، لهذه القسامة شروط: أولها وجود اللوث وهو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله كما يحصل عند القبائل التي تطالب بالثأر، وكون أيضا السبب البين موجودا كالتفرق عن قتيل، جماعة تفرقت عن قتيل، وكون المطلوب من المعروفين بالقتل. فإذا وجد هذا اللوث صارت التهمة حاصلة والقسامة واقعة. والشرط الثاني أن يكون المدعى عليه القتل مكلفا، فلا يكون صغيرا ولا مجنونا. والثالث إمكان القتل من المدعى عليه، كأن يكون قريبا منه، فإن لم يكن ممكنا القتل بسبب بعده عن مكان الحادث وقت وقوعه فلا. فإذا توفرت هذه الشروط يبدأ بالمدعين فيحلفون خمسين يمينا توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل، أن فلانا هو الذي قتله، ويكون ذلك بحضور المدعى عليه. فإن أبى الورثة أن يحلفوا، أولياء المقتول أبوا أن يحلفوا أو امتنعوا عن تكميل خمسين يمينا، فإنه يحلف المدعى عليه خمسين يمينا إذا رضي المدعون، إذا رضي المدعون بأيمانهم. فإذا حلفوا أو حلف المتهم برئ، وإن لم يرضى المدعون بتحليف المدعى عليه كان على الإمام أن يأتي بدية القتيل من بيت المال كما هو واضح في قصة عبد الله بن سهل. الحال الخامسة من بذلت له اليمين فلم يرضى إلا بالحلف بالطلاق، تبذل له اليمين يقول ما أرضى، يقول والله، قال لا احلف بالطلاق، أو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات، كان يقول والله كذا، قال لا ادعو الله أن الله يعاقبك. فهذا داخل في الوعيد لأن فيه سوء أدب مع الله عز وجل وترك تعظيم الله جل وعلا واستدراك على حكم الله ورسوله. كيف ما ترضى باليمين؟ صار عنده الحلف بالطلاق أعظم من قول والله، صار عنده الدعاء دعاء الخصم على نفسه بالعقوبة أعظم من اليمين من الحلف بالله. وهذا كما علمت فيه مفاسد. الحال السادسة ما ذكر أو ما ثبت في الصحيحين أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال له سرقت؟ قال كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيني. وفي هذا ذكر أهل العلم وجهين، الوجه الأول ذكره القرطبي قال القرطبي رحمه الله ظاهر قول عيسى عليه السلام للرجل سرقت أنه خبر جازم لكونه أخذ مالا من حرز في خفية، وقول الرجل كلا نفي لذلك ثم أكده باليمين، وقول عيسى آمنت بالله وكذبت عيني أي صدقت من حلف بالله وكذبت ما ظهر لي من كون الأخذ سرقة. فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ماله فيه حق، أو ما أذن له صاحبه في أخذه، أو أخذه ليقلبه أي ليرجعه وينظر فيه ولم يقصد الغصب والاستيلاء. وهذا الوجه فيه نظر، يعني أن الرجل اعتذر للرجل بأنه لم ما رجع عيسى إلا من أجل أن الرجل لم يسرق، هذا الوجه ليس بصحيح لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام رأى عيسى رجلا يسرق أثبت النبي عليه الصلاة والسلام سرقته. ففي الاعتذار في كون عيسى قال ذلك لكون الرجل لم يثبت عليه أمر السرقة مخالفا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولصريح اللفظ في قوله رأى عيسى رجلا يسرق. الوجه الثاني ما ذكره ابن القيم رحمه الله حيث قال إن الله تعالى كان في قلبه أجل كان في قلب عيسى أجل من أن يحلف به أحد كاذبا. فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره تعظيما لأمر اليمين. قال: كما ظن آدم صدق إبليس لما حلف له أنه ناصح وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ظن آدم أن إبليس كيف يحلف لتعظيم آدم لله عز وجل في قلبه، كان ذلك أجل من أن يحلف أحد بالله عز وجل على الكذب. وهذا المعنى هو الأوجه والصواب.